بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي الفصل الثالث في آداب حامل القرآن، ما هو الذي قرأناه؟ أن يكون له قراءة لهذا القرآن في الليل. وردا منه يقرأ كما سيأتي. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، الفصل الرابع في آداب حامل القرآن. في الأمر بتعهد القرآن. والتحذير من تعريضه للنسيان. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه، يخرجها الرجل من المسجد. قال النووي في الحاشية: القذاه كالعود وفتاة الخزف ونحوهما مما يكنس المسجد منه. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاث يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي، وتكلم فيه الترمذي تكلم في هذا الحديث، وهذا الحديث من طريق ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أنس، وهو منقطع في موضعين. ابن جريج لم يسمع من المطلب، والمطلب لم يسمع من أنس. وقد استغرب هذا الحديث البخاري، قال الترمذي: ذكرت محمد بن إسماعيل هذا الحديث فلم يعرفه واستغربه. وهكذا في جامع التحصيل والتحفة أن ابن جريج كان يدلس أحاديث يرويها عن المطلب، وهو يأخذها من ابن أبي يحيى. وابن أبي يحيى إبراهيم بن محمد متهم بالكذب. فالحديث ضعيف، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. قال: وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أقدم. رواه أبو داود والدارمي وهو من طريق يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة. ويزيد ضعيف وعيسى بن فائد مجهول، تفرد بالرواية عنه يزيد. وأيضا الحديث كما في تهذيب الكمال في ترجمة عيسى بن فائد فيه اضطراب، فقد روي بواسطة عن عيسى عن رجل، وروي عن عيسى عن عبادة، ورواية عيسى عن الصحابة مرسلة. حاصل هذا أن من آداب حامل القرآن ألا يعرض القرآن للنسيان بإهماله وعدم معاهدته ومراجعته. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم تفلت القرآن من الحافظ له كتفلت الإبل من عقلها. عقلها جمع عقال، ككتب جمع كتاب، هذه عقل، وهو الحبل الذي تربط به. والإبل أشد الحيوانات الأهلية نفورا وشرودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لها أوابد كأوابد الوحش. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تفلت القرآن بتفلت الإبل المعقلة من عقلها. والإنسان إذا كانت له إبل معقلة إن بقي يتعاهدها وينظر في هذه العقل هل هي موثقة مثبتة حفظت، وإلا إن لم يتعاهدها ربما وقتا بعد وقت حتى تنفك تلك العقل وتشرد تلك الإبل. فهكذا صاحب القرآن. وثبوت القرآن في الصدر نعمة من الله سبحانه، فإن القرآن عظيم، كلام الله سبحانه وتعالى الذي لو نزل على الجبال لصدعها، ولو نزل على الأرض لقطعها، ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى صدر المؤمن وعاء له إذا حفظه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه من نعمة الله أن يثبت في صدر المؤمن كلام رب الأرض والسماء، فيحتاج إلى معاهدة ويحتاج إلى مراجعة، وإلا تفلت وذهب. جاء عن بعض السلف أن تفلت القرآن مصيبة. كنا قرأنا الأثر في ما سبق في درس التذكرة، تذكرة السامع المتكلم، وهنا في الحاشية أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن بسند حسن عن الضحاك بن مزاحم قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ما من أحد تعلم القرآن ثم نسي إلا بذنب، فالذنوب تذهب هذا القرآن من الصدر. ونسيان القرآن يعتبر مصيبة، بل من أعظم المصائب، كما قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله. فكون الإنسان يحفظ المصحف أو يحفظ عدة أجزاء ثم ينساها، يا لها من مصيبة. لو جمع الإنسان مالا ثم فاته هذا المال لعد هذه مصيبة عظيمة، فكيف بمن يفوته كلام الله سبحانه وتعالى ويذهب من صدره؟ وإذا جعل الله تعالى عقوبة في آخر الزمان أن يرفع القرآن من الصدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. قال العلماء: إنما يرفع القرآن حين لا يعظمه أهله، فإذا كانوا لا يعظمونه فإذا لا يستحقون أن يبقى القرآن محفوظا عندهم، فيرفع الله تعالى القرآن إكراما له. فبهذا تعلم أن من نسي القرآن ورفع القرآن من حفظه وصدره بعد أن حفظه، أن هذا لكونه ليس أهلا لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فإن كلام الله سبحانه وتعالى عظيم، إن لم يعظمه المؤمن ويتعاهده يرفعه الله سبحانه وتعالى عنه، وهذه مصيبة عليه. بقي من حيث الإثم، هل يأثم من نسي القرآن؟ أما نسيان بعض الآيات كأن تفوته آية أو نحو ذلك، فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات. سمع قارئا يقرأ القرآن قال: يرحم الله فلانا، لقد ذكرني آية من القرآن كنت أنسيتها. فإذا نسي مثلا بعض الآيات أو فاتته وذكره غيره، فهذا لا يكون آثما. بقي إن نسي بسبب أمور طرأت عليه من مرض أو نحوه دون إهمال للقرآن، لكن نسي بمقتضى الطبيعة. بعض الناس يحفظ وينسى وهو ليس بمهمل، يراجع ويذاكر، فهذا أيضا لا يأثم. وفتوى العلماء على ذلك في الحاشية هنا نقل فتوى عن الشيخ رحمه الله، وأيضا على هذا الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين وغيرهم من العلماء. وأما إن نسي القرآن بسبب الإهمال، حافظ القرآن ثم أهمله حتى نسيه، فإن هذا لا يؤمن عليه من الإثم ويخشى عليه من العقوبة. فإذا نسيان القرآن إذا كان عن إهمال وعدم معاهدة هو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تعاهد القرآن، فلا يؤمن عليه من الإثم ويخشى عليه أن يعاقب. أما إن نسي بمقتضى الطبيعة، كان يكون إنسان حفظه ضعيف يحفظ وينسى وهو يجاهد نفسه في ذلك، أو تفوته بعض الآيات في بعض السور، فهذا ليس بآثم. ويحذر الإنسان من فوات القرآن الذي قد حفظه مهما استطاع. بعض الناس يقول: حافظ القرآن، وربما إذا سألته في 5 أجزاء في 10 أجزاء لا يؤديها بإتقان وحفظ، ربما يكون حافظا في الاسم لا في الحقيقة. قال رحمه الله: فصل، الفصل الخامس، في من نام عن ورده. وعن عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال قال أبو أسيد قال النووي أبو أسيد هو مالك بن ربيعة شهد بدرا قال نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت فلما أصبحت استرجعت قال يقول إن لله وإنا إليه راجعون فاته ورده وكان وردي سورة البقرة فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني رواه ابن أبي داود. هذا الأثر رجاله ثقات وعند ابن أبي الدنيا في المنامات بإسناد رجاله ثقات. قال وعن ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذ يسري في ظلم الليل إذا يسري. أيضا هو في المنامات ابن أبي الدنيا. هذا أيضا يتعلق بالباب الذي تقدم قبل هذا الفصل الثالث في أن يكون له ورد من الليل يقرأه، وهذا في من نام عن ورده والورد وكذلك الحزب هو الجزء من القرآن، أن يجعل الإنسان قدرا من القرآن يقوم به ويصلي به، وهذا أعون في صلاة الليل، أعون للإنسان على صلاة الليل أن يجعل له حزبا يقوم به، فإنه إذا لم يكن له حزب يقوم به يتساهل، ربما في هذا اليوم يدرك قليلا وفي اليوم الآخر يدرك كثيرا ويفوته كثير من الأيام ولا يدرك إلا الشيء اليسير، لكن لو جعل له حزبا لا بد أن يؤديه فإنه يكون أعون على قيام الليل وأنشط له في ذلك. فلذا كان مما هو معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وكذلك عن السلف أنه كان لهم ورد من القرآن معين في صلاة الليل. كان عبد الله بن عمرو في بعدما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة سبع القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم له ورد يقرأه، وقالت عائشة كان إذا نام عن حزبه أو عن شيء منه كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع منه صلى من النهار 12 ركعة. فإذا هذا من الأسباب المعينة للإنسان على أن يصلي بالليل أن يجعل له حزبا ووردا وقدرا معينا من القرآن لا بد أن يقرأه. فلذا من نام عن حزبه أو عن شيء منه فلا يفوته، بل جعل له سبيل إلى تداركه أن يقرأ ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. قال العلماء والمراد ما بين صلاة الفجر أي بعد ارتفاع الشمس، فإن بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس وقت كراهة ونهي، لكن فقرأه من بعد الفجر أي بعد زوال وقت الكراهة إلى صلاة الظهر أي إلى قبل وقت الزوال الذي هو وقت الكراهة، يخصص هذا الحديث بأحاديث أخرى. كتب له كأنما قرأه من الليل. ولكن جاء التنبيه في حديث عائشة الصحيح متفق عليه أنه يقضي صلاته من النهار شفعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو نحوه صلى من النهار 12 ركعة فيصلي شفعا، إذا كان يصلي من الليل 11 ركعة صلى من النهار 12 ركعة، إذا كان يصلي من الليل 7 يصلي من النهار 8، وهكذا. وسبق التنبيه أن قضاء الفائتة إنما هو في حق من فاتته دون تعمد لتفويتها، أما من تعمد التفويت وتركها حتى خرج وقتها فلا سبيل له إلى تداركها. لكن لو أن إنسانا شغل بأمر من الأمور، إما مرض أو انشغال أو نوم أو نحو ذلك، فليتدارك ما فاته. أما إن تعمد تركه يترك الشيء عمدا في وقته المشروع له فلا سبيل له إلى تداركه، وقد كان بإمكانه أن يفعله. فإذا هذا تنبيه حسن بعد أن ذكر النووي رحمه الله أن يكون المسلم ورد في الليل، ذكر من فاته ورده من الليل ومن نام عنه عذر عنه فإنه يقضيه من النهار. وتأمل السلف كيف كانوا يتألمون إذا فاتهم هذا الأمر، لأن قلوبهم كانت حية، فإذا فات الواحد منهم شيء من الطاعة ولو من النوافل يتألم له حتى يرى الرؤى الموافقة لذلك الأمر. فهذا أبو أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه لما نام عن ورده أصبح يتندم ويسترجع مصيبة أصابته، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان ورده سورة البقرة فرأى في منامه كأن بقرة تنطحه. وهذا الآخر حافظ القرآن شيخ ابن أبي الدنيا رأى في منام هذا القائل: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى، نام إلى الفجر، أي ولم يأخذ نصيبه من صلاة الليل، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. إذن فلنا بهؤلاء السلف قسوة، وكيف كانوا يتندمون على فوات الطاعة وعلى ذهابها. وبهذا انتهى من الباب الخامس الذي هو آداب حامل القرآن. قال رحمه الله: الباب السادس في آداب القراءة، آداب قراءة القرآن. قال: هذا الباب هو مقصود الكتاب، هو مقصود الكتاب. فالكتاب في آداب حملته وآداب القراءة وكيف يكون المسلم في ذلك. قال: وهو منتشر جدا، منتشر أي واسع متفرق، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة، وخوفا على قارئه من الملالة أي الملل، فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حالة من يرى الله تعالى فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. هذه مقدمة بين يدي الفصول في هذا الباب السادس آداب القراء، وأنه باب واسع، وأن من أول ما يجب على قارئ القرآن أن يخلص لله سبحانه وتعالى في قراءته للقرآن، لا يقرأ لأجل مطامع الدنيا. وتقدمت معنا الأحاديث الشديدة المحذرة في من قرأ القرآن لغير الله سبحانه وتعالى. يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، قاله على سبيل الدم. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. فإذا قارئ القرآن يجب عليه أن يخلص لله سبحانه في قراءته، لا يحفظ هذا القرآن للمال ولا للمنصب ولا للوظيفة ولا لشيء من ذلك، إنما يقرأه ويحفظه لله سبحانه وتعالى. لا يقرأه لأجل أن يقال إنه قارئ، إنه حسن الأداء، إنه مجود، إنه جميل الصوت. هذا ليس شأن المؤمن الصالح، بل شأن المؤمن الصالح أن يقرأ القرآن وأن يحفظه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وتعرفون حديث أبي هريرة أن أول من يدخل النار من هذه الأمة ثلاثة، ومنهم قارئ للقرآن يؤتى به فيقول يا رب قرأت فيك القرآن، فيقال كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ، فقد قيل، أي قال الناس إنك قارئ، ثم يؤمر به إلى النار. وهكذا ينبغي أن يستحضر أنه يناجي الله، لا سيما إذا كان في صلاته ويقرأ القرآن في الصلاة، فإن الصلاة مناجاة لله. قال فصلا، الفصل الأول في آداب القراءة، وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك أو غيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. نحن نقرأها دائما الأشنان، النووي ضبطها في الحاشية بضم الهمزة وكسرها، أشنان وإشنان، فما أدري هل جاءت بالفتح، يحتاج مزيد نظر. وغير ذلك هو مثل الصابون، هذا الأشنان من المنظفات. وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال الماوردي من أصحاب الشافعي يستحب أن يستاك في ظاهر أسناني، في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. قالوا وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم؟ قال الرويان من أصحاب الشافعي عن والده يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم. هذا الفصل ذكر فيه الأدب الأول من آداب قراءة القرآن أن ينظف فمه بالسواك. قد جاء في حديث مرفوع والصحيح وقفه على علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن علي رضي الله عنه قال: إذا قرأ أحدكم القرآن أو قال نظفوا أفواهكم بالسواك لقراءة القرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن جاء الملك حتى يضع فمه على فمه، فما يخرج من فمه شيء من القرآن إلا دخل في جوف الملك. وهو صحيح عن علي رضي الله عنه. طهروا أفواهكم للقرآن، أي بالسواك ونحوه، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن جاء الملك حتى يضع فمه على فمه، فلا يخرج من فمه شيء من القرآن إلا دخل في جوف الملك. فيطيب فمه، يطهر فمه لكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أطيب الكلام وأعظم الكلام، ينبغي أن يكون مسلكه طيبا طاهرا. والاختيار، ثم ذكر النووي رحمه الله أحكاما من أحكام السواك كثيرة، وقد ألف العلماء رحمه الله في أحكام السواك مؤلفات عندنا في المكتبة، إعلام النساك أو إتحاف النساك كذا، بأحكام السواك للسفارين رحمه الله في مجلد. قال: والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، عود الأراك معروف، والأفضل عروق الأراك، وإذا استاك بعيدانها فقد كان الصحابة يستاكون بعيدانها. ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة الأراك يقطع منها سواكا، فجاءت الريح فكشفت عن ساقه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقي؟ لهما أثقل في الميزان من أحد. الشاهد أنه صعد شجرة الأراك يقطع غصنا من أغصانها ليستاك به، مع أن الاستياك بعروقها أفضل، لأولا صلابته وتماسك فرشته لا تتفتت وتذهب، وأيضا لما فيه من تلك المادة الحارة التي تطيب الفم وتجعل رائحته طيبة. وإذا استاك بأغصان الأراك لا بأس، وقد كان الصحابة يستاكون بها، أو بأي عود من العيدان إن لم يجد أراكا يستاك. وفي هذه الأزمنة يسرت هذه الفرشة مع هذا المعجون، طيبة تطيب الفم، ويحتاج الإنسان أن يستعملها ولو مع السواك مزيدا للتطيب. إذا استعمل السواك يستعمل تلك في اليومين في الثلاث تصل إلى ما لا يصل إليه السواك. وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك، أي بأي شيء ينظف. فهذا الأشنان يقوم مقامه الآن هذا ماذا؟ المعجون الذي يستعمل بالفرشة. بقي ذكر في الاستياك بالأصبع الخشنة، أما إذا كانت لينة الأصبع ليست خشنة كأصابع طلاب العلم فإنها مع الأقلام والدفاتر دائما تكون ماذا؟ لينة. فقد نقل النووي رحمه الله عدم الخلاف أنه لا يستاك به، لكن إن كانت خشنة قال فيه ثلاثة وقال الشافعي، والحاصل أن الأفضل بالسواك عود الأراك، إن لم يجد فأي عود، إن لم يجد فخرقة، فإن لم يجد نظفه بأصبعه له ذلك، ننظف بالأصبع مع الماء ربما تنظف. قال ويستاك عرضا، أي من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، لا يستاك طولا. وهذا جاء في أحاديث ضعيفة في الأمر بالاستياك عرضا، فكما شاء سواء استاك عرضا أو طولا، إلا أن الاستياك طولا قد يؤذي اللثة، لكن يستاك كما تيسر. مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وهذا مأخوذ من محبته صلى الله عليه وسلم للتيمم في شأنه كله، فإذا بدأ يستاك بالجانب الأيسر، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حلق شعر رأسه بدأ بالجانب الأيمن، إذا امتشط بدأ بالجانب الأيمن، إذا لبس بدأ باليمين ونحوه، فإذا استاك يبدأ باليمين إلى اليسار. وينوي به الإتيان بالسنة. السواك جاءت في أنه مطهرة للفم، جاء في أيوة أنه مرضى للرب، فينوي هذه الأمور، ينوي بهذا السواك التعبد لله سبحانه وتعالى، فالسواك عبادة، ينوي به تطيب الفم حتى لا يؤذي غيره من المسلمين إن كان في فمه ريح يؤذي، فينوي به الإتيان بالسنة، فكل هذه واردة بالسنة، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب مرضاة الله عز وجل، تطهير الفم. بل قد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحرص عليه في كل موضع، حتى عند إرادة القتال، وقصة مشهورة والله أعلم بصحتها، أن بعض الصحابة خرجوا في بعض الغزوات، فلما اصطفوا والتقوا مع المشركين أمرهم قائد الجيش أن يستاكوا، فرآهم الكفار يستاكون فهابوهم، قالوا إن القوم يحددون أسنانهم ليأكلونكم أكلا، ليأكلوكم أكلا. فجعل الله تعالى بالعمل في العمل بالسنة رعب في قلوب الأعداء، قال بعض العلماء يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه ويا أرحم الراحمين، لا دليل على هذا، بل ملازمة هذا من التحري، هذا من البدع. قال الماوردي يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. نعم السواك يستعمل لكل الفم، الأصل أنه يستعمل الأسنان وأيضا حتى يستعمل للسان. قال أبو موسى دخلت وطرف على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فمه، يشوص فاه بالسواك، فالأصل أنه يستعمل الأسنان، وإذا استعمله في لسانه في لثته استعمالا رفيقا في سقف فمه أيضا كذلك، كل هذا من التطيب، أهم شيء لا يؤذي فمه. وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوس ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبس لينا بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. أما استعمال سواك الغير استدل له باستعمال سواك النبي صلى الله عليه وسلم لسواك من عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد بوب على البخاري مرة معنا باب من تسوك بسواك غيره، لكن جاء في حديث عبد الرحمن أن عائشة ماذا قصمته، أي قطع تلك الفرشة التي كان قد استعملها يعلى السواك، فإذا أخذ سواكا من غيره يجوز أن يستعمله، ولكن يعمل كما عملت عائشة بسواك عبد الرحمن حين دفعه إليها تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم قطعته. بقي عائشة لينته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في حال السكرات في النزع، فلينته عائشة فاستعمله بعد تليينها له، فإذا طابت النفس كما يكون بين المرء وزوجه ربما يكون هذا يسيرا. أما أن يستعمل السواك غيره مطلقا فالنبي عليه الصلاة والسلام عائشة قطع ذلك السواك وهو ينظر. قال أما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره، هذا مبني على القول بأن الدم نجس، والصحيح أنه ليس بنجس كما تقدم معنا. وأما قوله إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه راجع إلى لحم الخنزير لا إلى من سبق، على أن الرجس يطلق في الشريعة ولا يراد به النجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والأزلام ليست نجسة، كذلك الأنصاب الأصنام ليست نجسة. فعلى القول بأن الرجسية في قوله إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، على القول بأن المراد بالرجس النجس يكون عائدا إلى لحم الخنزير لا إلى كل ما سبق، فهذا التمثيل مبني على القول بنجاسة دم الإنسان، والصحيح أنه طاهر. قال الحسن ما زال الناس يصلون في جراحاتهم، ابن مسعود ذبح أو نعم بعض الصحابة كان يقاتل فتسيل منه الجروح في صلاة ويصلي. بقي هناك شيئا نجسا كلحم الخنزير ونحن من النجاسات، يجب أن يطهر فمه لقراءة القرآن، مع أنه لا يحل أكل هذه الأمور أصلا. نظير هذا من يقرأ القرآن وفي فمه القات، ما عظم القرآن، يحزن ويقرأ القرآن. انظر كلام العلماء في تطهير الفم لقراءة القرآن، تأمل أثر علي طهروا أفواهكم للقرآن، كيف من يقرأ فيه القات، الفم مشغول بهذا الشيء الخبيث والذهن مشغول بالتفاكير، فلا أدى حق القرآن لا حسا ولا معنى، لا أدى حقه حسا حيث أنه لم يطيب فمه، ولا أدى حق القرآن معنى حيث أنه يتأمل فيه ويتدبر، بل يقرأ وهو يأكل القات وذهنه شارد. هذا الفصل الأول في آداب قراءة القرآن، أن ينظف فمه لقراءة القرآن وأن يطهره.